الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التاسعة: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمقطون والغريق والمهدوم عليه، ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب. يقول صاحب العروة: ورد في عدة روايات تنزيل بعض الموتى منزلة الشهيد، فمثلا ورد في بعض الروايات أن الطعن شهادة، والطاعون شهادة، والحرق شهادة، موت الغريق شهادة. إذا مت على طهارة مت شهيدا. الميت منكم على هذا الأمر، أي على الولاية، شهيد. قلت: وإن مات على فراشه؟ فقال: إي والله على فراشه، حي عند ربه يرزق. كما ورد أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ولا إشكال في أنه لا يعني سقوط الغسل عن هؤلاء، مضافا إلى السيرة المتشرعية على تفصيلهم وورود بعض الروايات في وجوب التغسيل في حق بعض هؤلاء كالمهدوم عليهم. يمكن أن يستدل عليه بوجه صناعي، وهو أن المنزل عليه ليس هو المقتول في المعركة ما لم يدركه المسلمون وبه رمق، بل المنزل عليه هو الشهيد، والشهيد لا يسقط عنه الغسل بقول مطلق. هذا نظير أن يترتب أحكام على الفقيه، ولكن ينزل خادم العلماء منزلة العالم، فإنه لا يعني أن خادم الفقهاء منزل منزلة الفقيه. الحكم الثابت للفقيه إنما يثبت لمن نزل منزلة الفقيه إذا كان بلسان أن فلانا فقيه، وأما إذا كان بلسان أنه عالم فلا يترتب عليه إلا آثار العالمية دون آثار الفقاهة. والشهيد وإن ورد في بعض الروايات أنه لا يغسل، ولكن قيد في بقية الروايات بمن قتل في المعركة. المسألة العاشرة: إذا اشتبه المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك. وفي رواية: يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها، ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما. يقول صاحب العروة: إذا اشتبه المسلم بالكافر فتارة يوجد علم إجمالي بأن أحدهما مسلم، فالعلم الإجمالي منجز، وذلك لأن حرمة تغسيل الكافر حرمة تشريعية، أو فقل حرمة بنكتة حرمة تكريم الكافر، لا يغسله مسلم ولا يدفنه ولا كرامته كما ورد في بعض الروايات، يعني لا يغسل من باب التكريم ولا يدفن من باب التكريم. وأما إذا كان لأجل العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين فلا يحرم تجهيز الكافر، وحينئذ العلم الإجمالي بوجوب تجهيز أحدهما منجز فيجب الاحتياط. وأما إذا لم يوجد علم إجمالي، يقول صاحب العروة: أولا لا يجب تغسيل مشكوك الإسلام، لأن الإسلام شرط وجوب التغسيل، فيشك في وجوب تغسيل هذا الميت المردد بين كونه مسلما أو كافرا، فتجري البراءة عن وجوب تغسيله. ثم قال: إلا أنه لا بأس بالعمل برواية رويت عن النبي صلى الله عليه وآله من التفصيل بين من كان كميش الذكر أي صغير الذكر فيغسل، وبين من كان كبير الذكر فلا يغسل، ولا بأس بالعمل بهذه الرواية في غير صورة العلم الإجمالي. هذا الكلام غير تام، فإنه توجد عدة ملاحظات على هذا الكلام من صاحب العروة. الملاحظة الأولى أن هذه الرواية التي أشار إليها صاحب العروة إن تمت، فلماذا قيد صاحب العروة العمل بمضمونها بغير صورة العلم الإجمالي؟ الرواية مطلقة. فلا وجه لتخصيصها بفرض العلم الإجمالي، فإن الوارد في الرواية هكذا: روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى وإسناده إليه صحيح، عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن يحيى. في الوسائل، وعليكم السلام، سلامات، الله يعافيكم إن شاء الله، جزاكم الله بالخير. في الوسائل ذكر في المثل حماد بن عيسى، وفي الهامش كتب صاحب الوسائل في نسخة من التهذيب حماد بن يحيى، فإن كان حماد بن عيسى فهو ثقة، وإن كان حماد بن يحيى فلم نرى توثيقا خاصا له، ولكن المهم أن الراوي عنه ابن أبي نصر البزنطي، وهو حسب مبانينا لا يروي إلا عن ثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر: لا تواروا إلا من كان كميشا، يعني من كان ذكره صغيرا، وقال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس. وقد جعل جمع من الفقهاء كصاحب الوسائل وغيره هذه أمارة مميزة بين الكافر والمسلم، هذه الرواية مطلقة إن عملنا بها فتشمل فرض العلم الإجمالي أيضا، فلا وجه لما ذكره صاحب العروة من عدم جواز العمل بهذه الرواية في فرض العلم الإجمالي. اللهم إلا أن يكون مقصود صاحب العروة أننا لا نعمل بهذه الرواية، وإنما نعمل وفق القواعد، والقاعدة اقتضت منجزية العلم الإجمالي بوجود مسلم بين الموتى إجمالا، فوجب تغسيل الجميع احتياطا، كما اقتضت القاعدة البراءة عن وجوب تغسيل المشكوك إسلامه بالشبهة البدوية، لكن لا بأس من باب الاحتياط بتغسيل من كان كميش الذكر لأجل هذه الرواية. وهذا يعني أن صاحب العروة لا يفتي بهذه الرواية، وإنما يراعيها ويحتاط استحبابا بمقتضى هذه الرواية. ولكن لو كان اعتماد صاحب العروة على هذه الرواية فالرواية لم تفصل بين فرض العلم الإجمالي وعدمه. الملاحظة الثانية أن هذه الرواية لا يستفاد منها كون ذلك أمارة مميزة بين المسلم والكافر، لا لأجل ما ذكره ذاك العالم المحشي للمعة من أن هذا لو كان علامة للكف فأنا أول الكافرين. يقال ذكره بعض المحشين للعروة، بل لأجل أن هذا خلاف الوجدان، فكثير من المسلمين سبق منهم الكف في زمان النبي، كل المسلمين عدا أمير المؤمنين. كانوا كافرين ثم أسلموا، وهل يحتمل أنهم بمجرد حدوث إسلامهم صور عضوهم؟ الوجه في هذه الرواية أن النبي عمل بشيء عرفي وقال غسل النجباء وأمارة النجابة الذاتية أن يكون الإنسان كميش الذكر، فإن يقال بأنه كلما كبر فهذا أقرب عهدا بالحيوانية. وكلما صغر يكون أبعد عن الحيوانية إلى الإنسانية. وقال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس، صغره لا يكون إلا في كرام الناس. فإن تمت هذه الرواية فتعني أن النبي أمر بتغسيل النجباء لكي يوافق تغسيل جمع من الموتى، فيغسلون النجباء. أين صغر الذكر وكبره من كون الشخص مختونا أو عدم كونه مختونا؟ النبي لعله من على الكفار بعد غلبة المسلمين في وقعة بدر، فأمر بمواراة النجباء منهم. النبي لم يأمر بغسلهم، وإنما أمر بالدفن النجباء من الكفار. قال اتركوا من كان كبير الذكر فإنه ليس من النجباء، من كان صغير الذكر ادفنوه مناً منا عليه. وأين هذا من كون صغر الذكر أمارة الإسلام وكبر الذكر أمارة الكوف؟ فإذا هذه الرواية لا علاقة لها بالتعبد بأمارة مميزة للإسلام لأن نحكم بوجوب تفصيل مشكوك الإسلام ووجوب تكفينه وتحنيطه وتدفينه بمجرد أنه صغير الذكر. أمر النبي بدفن النجباء من منه على النجباء من الكفار، ولا علاقة له بحكم شرعي مستمر إلى يوم القيامة. فإن ذلك لا يكون إلا في كرام الناس. لا تواروا إلا من كان كميشا، أي يعني من كان ذكره صغيرا، وقال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس. الملاحظة الثالثة، إذا كان الميت المشكوك في بلد إسلامي فالمشهور أن لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام، والظاهر أن صاحب العروة لا يخالف ذلك، فلعل نظره إلى من وجد في بلد غير إسلامي أو في بلد مشترك، في بلد كافر أو بلد مشترك، بلد لا يغلب فيه المسلمون. وإن كان كما ذكره السيد الخوي لا دليل على أمارية وجدان الميت في البلد الإسلامي لكونه مسلما، إذا احتملنا احتمالا عقلائيا أن هذا الميت كافر فلا يوجد أمارة تعبدية على أنه حيث وجد في بلد إسلامي فهو مسلم، وإن التزم المشهور بذلك. الملاحظة الرابعة، ذكر السيد الخوئي أن العموم الدال على أن كل ميت يجب تغسيله، غسل الميت واجب، خصص بعنوان وجودي لما ورد في الرواية الصحيحة أن نصراني مات في السفر قال لا يغسله مسلم ولا يدفنه ولا كرامة، فمقتضى الجمع العرفي بين الروايتين أن الموضوع لوجوب التغسيل كل ميت ليس بكافر، وهذا ميت بالوجدان وليس بكافر بمقتضى الاستصحاب عدم الأزلي. فمن يقبل نظرية جريان الاستصحاب في العدم الأزلية؟ يقول السيد الخوئي فبهذا الاستصحاب في العدم الأزلي يثبت وجوب تغسيله. وأما من لا يؤمن بنظرية الاستصحاب في العدم الأزلية كنفس صاحب العروة فيمكن أن يتوصل إلى الحكم بوجوب تغسيله بقاعدة المقتضي والمانع. هذا وإن لم يذكره السيد الخوئي لكن ينبغي إكمال كلام السيد الخوئي بذلك، فإن صاحب العروة في كتاب النكاح صرح بأنه لو رأى شبحا من بعيد مثلا ولا يدري هل هو ذكر أو أنثى فيحرم النظر إليه، لأن الإنسانية مقتضية لحرمة النظر، والمماثلة أو المحرمية مانع عن حرمة النظر. فإذا شك في وجود المانع فنتمسك بقاعدة المقتضي والمانع، يعني نقول المقتضي محرز والمانع مشكوك، فنبني على عدم المانع كأصل عقلائي. هذا مبنى صاحب العروة، فكان ينبغي لصاحب العروة أن يطبق ذلك على المقام فيقول كون الميت إنسانا مقتضى لوجوب تغسيله والكفر مانع عنه، فالشك في المانع يوجب الحكم والبناء على عدم المانع كأصل عقلاء. ولكن في كلا الوجهين نظر. أما التمسك بالاستصحاب في العدم الأزلي فمضافا إلى النقاش الكبروي فيه يوجد نقاش صغروي، وهو أنه لم يحرز كون المخصص بعنوان الكافر، وذلك لأن الظاهر وحدة موضوع وجوب التغسيل والصلاة على الميت، في الصلاة على الميت رتب الحكم بوجوب الصلاة على العنوان الوجودي وهو كون الميت مسلما، صل على من مات من أهل القبلة. هذا مضافا إلى أن السؤال عن حكم الكافر لا يظهر منه أن الإمام حيث أجاب بأنه لا يجب تغسيله فالموضوع في مقام الثبوت لوجوب التغسيل الميت الذي ليس بكافر. لماذا؟ لأن السؤال كان عن تغسيل الكافر، فماذا يقول الإمام؟ الإمام لا محالة يقول في الجواب لا تغسلوه، سواء كان الموضوع لوجوب التغسيل الميت المسلم أو كان الموضوع لوجوب التغسيل الميت الذي ليس بكافر، وهذا يختلف عما لو ورد في نفس الخطاب الصادر من الإمام عليه السلام أنه لا يغسل الكافر. فرق بين أن يرد في نفس كلام الإمام أنه لا يغسل الكافر، فلعل العرف يستظهر من الجمع بينه وبين ما دل على وجوب تغسيل الميت مطلقا أن الموضوع لوجوب التغسيل مركب من عنوان وجودي وعنوان عدمي، وهو كون الميت مسلما وعدم كونه كافرا. وأين هذا مما لو ورد في سؤال السائل عنوان الكافر؟ فلعل الإسلام قيد لوجوب تغسيل الموتى، فكل ميت مسلم يجب تغسيله، واستصحاب عدم الكفر لا يثبت الإسلام. وأما الوجه الثاني وهو قاعدة المقتضي والمانع، فمضافا إلى عدم تمامية هذه القاعدة عندنا إلا في العناوين الثانوية، بتوضيح أنه لم يقم أي سيرة عقلائية على عدم الاعتناء بالشك في ابتلاء المقتضي المانع. فلو صببنا الماء على وجهنا وشككنا في وجود مانع عن وصول الماء إلى البشرة، هل يوجد بناء عقلائي على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحاجة؟ أو إذا رمينا سهما على شاة مثلا ولم ندر هل يوجد حائل بيننا وبين تلك الشاة بحيث يمنع عن وصول السهم إليها، أو لا يوجد حاجب ومانع، هل يبني العقلاء على أن الشاة انقتلت بسبب السهم لأن رمي السهم إلى جهة الشاة مقتض لقتلها، ومع الشك في المانع يمنع على عدم المانع؟ هل هذا مما قام عليه بناء العقلاء؟ أبدا لم يقم بناء العقلاء على ذلك. نعم في العناوين الثانوية لا يبعد كما ذكره السيد الشبيري أن يبني العقلاء على عدم الاعتناء بالشك في المانع الثانوي، فمن يشك في ابتلائه بالحرج أو الضرر الرافعين للتكليف، فحتى لو لم يجري استصحاب عدم الحرج والضرر، فمع ذلك العقلاء يقولون هذا عنوان ثانوي والحكم الأولي هو المتبع إلا أن تحرز وجود العنوان الثاني والرافع للتكليف. مضافا إلى ما ذكرنا من أنه لم يحرز أن الكفر مانع عن وجوب التغسيل، فلعل الإسلام شرط، وعليه فمقتضى القاعدة البراءة عن وجوب تغسيل من شك في إسلامه وكفره، كما هو مختار صاحب العروة وخلافا للسيد الخوئي. المسألة الحادية عشر، مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يجب الغسل. المشهور أنه لا يجب غسل مس الميت بمس الشهيد، بمس جسد الشهيد، فهو بحكم من غسل بعد موته، وهكذا المقتول بالقصاص أو الرجم إذا اغتسل قبل موته. ولكن كما علق السيد الخوي على هذه المسألة أن مقتضى القاعدة وجوب غسل مس الميت، والسيد السيستاني قال الأحوط وجوبا غسل مس الميت بمس الشهيد والمقتول بالقصاص، لأن العموم يقتضي وجوب غسل مس الميت، وإنما خرجنا عن هذا العموم في من غسل بعد موته، ولا نحرز أن المقتول في سبيل الله منزل منزلة من غسل بعد موته. نعم سقط عنه وجوب التغسيل، ولكن هل هو منزل منزلة من غسل بعد موته؟ هذا كلام السيد الخائي والسيد السيستاني، فهما ذهبا إما فتوى كما عليه السيد الخائي أو احتياطا كما عليه السيد السيستاني إلى وجوب غسل مس الشهيد والمقتص منه أو المرجوم. لكن الذي يقتضيه الذوق المتشرعي غير المشوق بالأبحاث الدقيقة العلمية التفصيل بين الشهيد وبين المقتول بالرجم أو القصاص. في الشهيد العرف يرى أن رفع وجوب التغسيل عنه من باب كرامته. نعم نفهم ما ذكره السيد الخوي من أن وجوب غسل مس الميت لم يعلم كونه بنكتة قذارة الميت، حتى تقولون بأن تغسيله رفع قذارته كما أن الشهيد لا يكون قذرا. لكن أقول كون الشهيد أسوأ حالا من الميت المغسول، وبين الشهداء أئمتنا وأولادهم، فمن البعيد جدا أن يجب غسل مس الميت بمس هؤلاء، يعني يجب غسل مس الميت بمس حمزة سيد الشهداء أو مس علي الأكبر أو أبي الفضل العباس، على خلاف ما يقتضيه الذوق المتشرعي. لا أقول نكتة وجوب غسل مس الميت ابتلاء الميت بالغدارة وأن الغسل يرفع تلك الغدارة كما أن الشهيد ليس قذرا، أنا لا أدعي ذلك. وإلا فورد في الرواية أن أمير المؤمنين اغتسل غسل مس الميت لما مس النبي صلى الله عليه وآله، والنبي طاهر مطهر لا يقربه أي دنس. أنا لا أدعي أن وجوب غسل مس الميت لأجل ابتلاء الميت بالغدارة أبدا، لكن أقول المرتكز المتشرعي أن الشهيد الذي رفع عنه الغسل ليس أقل شأنا وأسوأ حالا من الميت المغسول. لا يجب غسل مس الميت بمس الميت المغسول، ولكن نقول بأنه يجب غسل مس الميت بمس الشهيد المقتول في سبيل الله. هذا أمر بعيد جدا، بحيث ندعي انصراف عمومات وجوب غسل مس الميت عن هذا الفرق أو ندعي الملازمة العرفية بين سقوط وجوب التغسيل عن الشهيد وبين ترتب أحكام الميت المغسول عليه. المسألة الثانية عشر: القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها، بل تلف في خرقة وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلف في خرقة وتدفن. وإن كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليه وتدفن. وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم. المشهور في القطعة المبانة من الحي من عفوا في القطعة المبانة من الميت أنه إن لم يكن فيها عظم بل كان مجرد لحم لا يجب غسلها ولا كفنها، بل تلف في خرقة وتدفن. وإن كان فيها عظم تغسل. ولكن ينبغي الكلام حول ذلك تارة على ضوء القواعد الأولية وأخرى على ضوء الروايات الخاصة. أما القواعد الثابتة بالعمومات فلا تقتضي وجوب تغسيل ما لا يصدق عليه أنه جسد الإنسان. فإذا وجدنا رأس إنسان ميت هذا ليس جسد ميت وإنما هو رأس ميت، وهكذا إذا وجدنا رجله أو يده، نعم لو وجدنا معظم أجزائه بحيث يصدق أننا وجدنا جسد إنسان، وإن كان جسدا ناقصا للإنسان الميت فيجب تغسيله. بعض جسد الميت إذا كان مشتملا على معظم عظام الميت فيصدق عليه أنه جسد الميت، وإلا فلا يصدق. والشك في صدق عنوان جسد الميت عليه كاف في عدم وجوب تغسيله. وعليه فلو وجدنا عظام الميت بلا لحم ولكن كان معظم عظامه موجودا بحيث يصدق أننا وجدنا جسد الميت فيجب تغسيله وإلا فلا. هذا مقتضى القاعدة الأولية. إن قلت لماذا لا نستصحب وجوب تغسيله، فإنه لما مات وجب تغسيله والآن كما كان حتى لو لم يصدق عليه أنه جسد ميت، لأن الحيوانات التي تأكل اللحوم والجيف أكلت جسد هذا الإنسان والعياذ بالله، وبقي رأسه، وصل الحيوان الذي يأكل لحم اللحوم أكل جسده إلى أن وصل إلى رأسه فترك رأسه. إن قلت لماذا لا نتصف وجوب تغسيل رأس هذا الإنسان الميت؟ نقول في الجواب: أولا، الاستصاب في الشبهات الحكمية أمر لا نقبله وفاقا للسيد الخوئي والشيخ الأستاذ، فإنه مبتلى بمعارضة استصحاب بقاء المجهول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، كما أنت تستصحب بقاء وجوب تغسيله فيجري استصحاب عدم جعل الشارع لوجوب تغسيل هذا الرأس بعد أن انفصلت عن سائر الجسد. وثانيا، الموضوع ليس باقيا، موضوع وجوب التغسيل جسد الميت لا رأسه، فحيثية جسد الميت حيثية تقييدية عرفا، يعني معروض وجوب التغسيل هو جسد الميت، وهذا ليس جسد الميت، فكيف نستصيب بقاء وجوب تغسيله والموضوع لوجوب التغسيل هو جسد الميت وهذا ليس جسد الميت؟ وأما قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور فقاعدة ضعيفة لا دليل عليها، مضافا إلى ما يقال من أن تلك القاعدة مختصة بما إذا كان المأتي به جزءا عرفيا للواجب المتعذر، فإذا لم يستخ تغسيل جسد الميت على غسل رأس هذا الميت فلا يكون جزءا من تغسيل الجسد، لا يكون ميسورا من ذلك الواجب المعسور. والمهم ضعف هذه القاعدة كبرويا، هذا مقتضى القاعدة الأولية، وحيث استظهرنا أنه لا يجب تغسيل ما لا يصدق عليه أنه جسد ميت. أما الروايات الخاصة فنتعرض إليها في الليالي القادمة إن شاء الله.